السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو لقاؤنا الثامن بعد الخمسين في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وبجميع ما نسمع، آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع غزوة تبوك، بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، وبعدما نصره الله على أعدائه في غزوة حنين، وبعدما تتبع الفلول المنهزمة في غزوة الطائف، وفي شهر رجب من العام التاسع من الهجرة كانت غزوة تبوك. الرومان لم ينسوا ما أذهلهم من المسلمين في غزوة مؤتة، عندما فرت الكثرة الرومانية الجبانة أمام القلة المسلمة الثابتة الصابرة الشجاعة. ومن يوم مؤتة والرومان يعدون العدة لحرب شعواء عظيمة وللقاء دام فاصل، يستأصلون من خلاله شأفة الإسلام ويقضون على المسلمين. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الرومان قد خرجوا للقائه في 40,000 مقاتل، كما روى ابن سعد وغيره أنه بلغ المسلمين من الأنباط الذين كانوا ينقلون التجارة بين الشام والمدينة، لا سيما تجارة الزيت والطعام. هؤلاء نقلوا للمسلمين أن الرومان قد جمعوا جموعا عظيمة وضموا إلى جانبهم بعض متنصرة العرب من لخم وجذام وغيرهما، وصلت طلائعهم فعلا إلى أرض البلقاء، فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الخروج لقتال الرومان. وروى الطبراني من حديث ابن الحصين أن جيش الروم كان قوامه 40,000 مقاتل. ندب النبي الناس لقتال الرومان وللخروج لصدهم، إذ أن خير وسيلة للدفاع الهجوم، وكان ذلك كما مر بنا آنفا في شهر رجب من العام 9 من الهجرة. وكان الفصل صيفا، وقد بلغ الحر أقصاه، والناس في عسرة من العيش، وكانت ثمار المدينة في الوقت نفسه قد أينعت وطابت. ومن أجل ذلك أعلن رسول الله عن الجهة التي سيتوجهون إليها، وذلك على خلاف عادته. لما كان يخرج يقاتل كان يوري بالغزوة حتى لا يسبقه عدوه إليها، أو يبث عيونه وجواسيسه في جيش النبي، إلا غزو التبوك. النبي أعلن عن الجهة وأعلن عن العدو، لماذا؟ لأنها غزوة ثقيلة على النفس، فيها مظاهر بلاء وابتلاء عظيمة عظيمة. ولذلك فضح الله المنافقين في غزوة تبوك. العدو روم، أكبر دولة في العالم في هذا الوقت، من سنين معدودة هزموا الفرس هزيمة منكرة، والجو شديد الحر، والوجهة بعيدة، يجي 700 كيلومتر ولا حاجة، والناس في عسرة، والثمار طابت على الأشجار. شوف لما الفلاح يقعد طول السنة يزرع ويعرق ويكد ويكدح، وتيجي الثمرة تستوي على الشجرة تقول له سيبها، شيء صعب، ابتلاء ومحنة عظيمة. ولذلك وقع المنافقون وفضحوا. أخذ أقوام من المنافقين يقول بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، نقاتل في الحر عليه، لا تنفروا في الحر. وجاء بعضهم يقول للنبي: لولا أن اللقاء في الحر لخرجت معك، أنا ما أحبش أحارب في الصيف، ما بحبش احارب في الحر، عارف لو في الربيع كنت هتشوف مني حاجات بقى عجيبة، لو في الشتاء انت ما تعرفنيش في الشتاء، ببقى وحش قوي في الحر. حبة منافقين. فرد عليهم القرآن قائلا: قل نار جهنم اشد حر. وجاء اخر يقول: يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني، ائذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني لأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر وأفتن. فأعرض النبي عنه وأذن له فيما أراد. شوف الراجل التافه، هو كان منافق، يقول له أنا بحب النساء قوي، فتنتي في النساء، واحنا هنحارب الرومان. دول بقى نساء الرومان، شعر اصفر وعينين زرقاء وخدود حمراء، حاجه مستورده يا ابني بتاعت بلاد بره. خايفه تفتن، عيني تقع على واحده تفتن، اضيع ديني يعني؟ يعني يرضيك يا رسول الله افتن في ديني؟ مش هقدر اخرج معاك. يئذن له. وجاء كل واحد من وراء الاخر بعذر تافه مكذوب، ومع ذلك النبي يقبل الاعذار ويعطي المنافقين ما يريدون. والسؤال، طب ليه؟ طب ما واحد غيره يجيبهم رغم انفهم ويحطهم في مقدمة الجيش، ليه لم يخرجهم معه؟ لان ان خرجوا في المسلمين لن يزيد المسلمين الا خبالة. خبالة يعني ايه؟ فسادة. شفت المنافقين عملوا ايه في غزوة المريسيع؟ مش هم اللي خضوا في الافك ووقعوا الصحابة، مش كده؟ فعدم وجود دول احسن، ترك هؤلاء ظاهرة صحية. وهل انتصر الإسلام والمسلمون أبدا بعدد أو بعدة؟ ما ينتصرون إلا بالله عز وجل. فذل وجودهم زي عدمه، بل عدمهم أفضل. يقبل الأعذار، لا تخرج، ارجع ارجع. وفيهم نزل قول الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ومنهم إلى أن قال: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أما المؤمنون أصحاب المعدن الذهب فقد جاءوا من كل حدب وصوب، الكل أقبل. وكان رسولنا قد حض أهل الغنى على الإعانة والنفقة. الجيش ده كان اسمه جيش ايه؟ العسرة، جيش العسرة. فمحتاجين نفقات لتجهيز الجيش، حث النبي المسلمين على النفقة. فأقبل كل واحد منهم بما يطيق وبما يملك، اللي جايب كف طمر، اللي جايب كيلة شعير، اللي معاه دابتين يقول له حصل لي وحصلني احمل عليه اخي، اللي معاه دراهم، اللي معاه دنانير، اللي كل يأتي بما امكنه. وجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه ب300 من البعير باحلاسها واقتابها، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. الأحلاس اللي هو الرحل اللي بيوضع على ظهر الجمل، يعني جاب له الجمل بما حمل 300 جمل بزاده وسلاحه ورحله. 300 جمل دي ثروة، ده أهيف جمل النهاردة ب7000 8000 جنيه، مش اللحمة بحاجة و30 جنيه الكيلو. طيب يبقى اهيف جمل ب7-8000 جنيه، اضرب في 300، ها يعني قلنا 7 × 300، 3 × 7 = 21، ها يعني كم؟ 2200 ألف وعشرة، يعني ربع مليون. ربع مليون الراجل. طيب قولي قول ربع مليون. ايه ربع مليون يعني؟ قول ربع مليون، تدفع حاجة من جيبك؟ ربع مليون، جميل. بس لا، وبألف دينار. الدينار ما كان من ذهب. جنيه الذهب النهاردة بكام؟ حوالي 700-800 جنيه. جنيه الذهب قول 700 في 1000، ده رقم فلكي بقى. يعني سيدنا عثمان في ثواني اتبرع بمليون وشوي، مش كده؟ مليون وشوي. دول الاغنياء اللي عندهم دين، اللي عايزين ينصروا الأمة، اللي عايزين يخدموا دينهم، الذين ييممون وجوههم شطر الآخرة. مش غني، جموع منوع، يعيش من أجل بطنه، يعيش من أجل فرجه، يعيش من أجل شهواته كالأنعام. اللهم ربنا أعطي كل منفق خلفا، وأعطي كل ممسكا، وأعطي كل ممسك تلفا. آمين يا رب العالمين. ثم جاء عثمان بالألف دينار كما قلت، ونثرها في حجر الرسول. كيس 1000 جنيه ذهب، جنيه ذهب وجنيه ذهب وجنيه، 1000 جنيه ذهب، فضل كيس كده في حجر النبي. فأخذ النبي يقلبها بيده ويقول كلمة أفضل لعثمان من الدنيا وما عليه. ما ضر عثمان ما فعل بعدها، ما ضر عثمان ما فعل بعدها، خلاص وصل الجنة، ما ضر عثمان ما فعل بعدها. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه، وجاء عمر يسبقه. روى الترمذي في سننه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. قال: فجئت بنصف مالي ووضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصف ماله، نصف المال شيء هين. لما قلت دلوقتي لكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يتبرع بنص اللي في جيبه، مش نص ماله اللي عينه تحت البلاطة، اللي في جيبك صعب برضه، صعب. في جيبك 100 تحط 50، في جيبك 1000 مثلا يعني تحط 500. ده احنا بنقعد ساعة نخطب الجمعة ونقول الصدقة، كفلت اليتامى، يا إخوة يا مسلمين يا أمة لا إله إلا الله. وبعد الواحد يطلع المحفظة متردد كده، متردد، ويروح مطلع منها ربع جنيه ورق، ودي بتترعش ده، ها حطها كده ويقول لك ايه بالصدقة دي بقى، انا دلوقتي في الفردوس الأعلى بيشتري الجنة بربع جنيه، في حين ان الجماعة اعداء الاسلام في يعني بيدفعوا كتير للباطل وينفقون كثيرا للباطل. واحنا مع الاسف دب فينا البخل والشح، إلا من رحمه الله منا. فاللهم اجعلنا جميعا من المرحومين يا رب، وأحيي فينا خلق الكرم والجود والسخاء برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. عمر نص فلوسه. قال النبي: وماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم النصف الآخر. وجلس سيدنا عمر دلوقتي ايه، روحه المعنوية في السماء، سبق. وإذ به يرى أن الصديق قد أتى، وضع مالا كثيرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: مالي كله يا رسول الله. قال: وماذا أبقيت لأهلك؟ قال أقيت لهم الله ورسوله. قال عمر قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا، عمري ما أقدر أسبقه، وفعلا عمره ما أدري أسبقه، فاللهم ارضى عن عمر. لكن شوف روح الصحابة الحلوة بيتنفسوا في ايه؟ في الطاعة، في الخير، في أعمال الآخرة، مش مقطعين بعض على الدنيا زينا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أي نعم. والحديث ده على فكرة ضعفه البعض، وقال البعض له شواهد، لكنه مشهور على أي حال، وقد ذكرنا عجره وبجره. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل رجال من المسلمين أطلق عليهم البكاؤون، جاءوا إلى النبي يا رسول الله لا نجد ظهرا احملنا معك، عايزين نخرج معاك، بس ما عنديش إلا اشتري بسلاح أو اشتري بحصان، ما عنديش حاجة، احملنا معك. قال لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا لديه ما يحملهم عليه. سبحان الله العظيم. دول بقى اللي النبي هو راجع من الغزوة قال لمن خرج معه إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا قطعتم طريقا إلا شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. يبقى يبلغ العبد بنيته ما لا يبلغه بعمله أحيانا إن صدق مع الله، وإن تصدق الله يصدق. مش النبي قال من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء؟ ها؟ وإن مات على فراشه بإيه؟ بالنية الصادقة، بالنية الصادقة. أي نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقارب، بعض أهل العلم قالوا 10,000، والبعض قال زي ابن إسحاق 30,000. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30,000 من المسلمين، وتخلف عنه المنافقون، وتخلف عنه 4 من المسلمين الصادقين من غير شك منهم ولا ارتياب. مين الأربعة؟ أبو خيثمة، كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، هلال بن أمية. أما أبو خيثمة فقد لحقه في بعض الطريق. أبو خيثمة روى الطبراني وابن إسحاق والواقدي أن أبا خيثمة رجع بعد أن صار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة أيام، رجع إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشتين أي خيمتين في بستان له، قد رشت كل واحدة منهما عريشها، وبردت له الماء، وهيأت له فيه طعاما، وتزينت. متخيل؟ جاي من السفر، عندك حتة أرض حلوة زرع فيها مانجا وتفاح وموز، دخلت أرضك لقيت زوجتك دي عامل لك خص، عريشة، خيمة، ودي عاملة خيمة، وجايب لك مية ساعة مشبرة، وفاكهة حلوة، وطعام كويس، وظل، ومتزوقة. دي عاملة كده ودي عاملة كده. الواحد لما بيرجع من السفر بيتشوق لولده ولأهله، حتى بيته نفسه بيشتاق له، البيت نفسه، الحيطان، مش كده؟ أبو خيثمة رضي الله عنه قام على باب العريس فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، ثم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشمس والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ، وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا والله بالنصب؟ والله لا أدخل عريشة واحدة منكما حتى ألحق برسول الله، هيئ لي الزاد والراحلة. فهيأتا له الزاد والناضح الجمل، فركبه وانطلق، انطلق بلا راح، كاد أن يهلك الدابة، يواصل الليل بالنهار، النبي سبقه بأيام عايز يحصله، إلى أن أبصر الصحابة سواد إنسان يأتي من بعيد. قالوا: يا رسول الله، هذا سواد قادم. فقال النبي: كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة. قالوا: هو والله أبو خيثمة. معنى النبي يقول كن أبا خيثمة يعني بيقول الشيء كن فيكون؟ لا طبعا، الذي يكون للشيء كن فيكون مين؟ الله. اللي فيه حديث مكذوب يقول لك يبقى عبد رباني يقول للشيء كن فيكون، يا راجل ده كلام الموالد ده. الذي يكون للشيء كن فيكون وحده من؟ الله. وما يعني كن أبا خيثمة؟ يعني بيتمنى، بيتمنى القادم ده يكون مين؟ أبو خيثمة. وده دليل على أن لأبي خيثمة مكانة رائعة عظيمة في قلب مين؟ النبي محمد، بيتمنى يكون معاه. كن أبا خيثمة. قالوا: هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ الراحلة وأقبل على النبي قال له النبي: أولى لك يا أبا خيثمة، بيعاتبه عتاب رقيق، أولى لك يا أبا خيثمة. فأخبر النبي بخبره فدعا له النبي بالخير صلى الله عليه وسلم. عانى المسلمون في هذه الرحلة مصاعب ومحن وابتلاءات عظيمة، منها ما رواه الإمام أحمد وغيره أن الرجلين والثلاثة كانوا يتعاقبون على بعير واحد، وأصابهم عطش شديد حتى جعلوا ينحرون الإبل لينفضوا أكراشها ويشربوا ماءه. معاناة. برضو وجدوا معاناة من المنافقين الملاعين أهل النفاق، قالوا: ما نرى مثل قرائنا هؤلاء، أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك للنبي وقد ركب الناقة، فقال: ما الذي قلتم؟ قالوا: كنا نخوض ونلعب. فقرأ عليهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية. أيضا وقعوا في سيدنا علي، النبي لما خرج استخلف عليا على المدينة، فقالوا لعلي: ما استخلفك إلا لأنه استثقلك ولذلك استخلفك. فلحق علي بالنبي وهو على أطراف المدينة يبكي: ما يبكيك يا علي؟ قال: تركتني مع النساء والأطفال والعجزة ومع من تخلف من أهل النفاق، وقالوا أنك فعلت لأنك استثقلتني. قال النبي: يا علي، أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون أنك استثقلتني. شفت مسح على قلبه بكلمات، قالوا: ازاي طب ما موسى بن عمران لما خرج لميقات ربه استخلف من؟ هارون. ألا ترضيك هذه المنزلة؟ بس خد بالك لا نبي بعد. كأن النبي كان حاسس أن بعض المهاويس من غلاة الشيعة هيقولوا في سيدنا علي ما قالوا، غير أنه لا نبي بعدي. ها؟ عشان بعض الضلالية يقول لك لا مفيش أنبياء بعد النبي، لكن مفيش رسل بعد الرسول، لكن ممكن يكون في أنبياء. فما قال غير أنه لا نبي بعد، يبقى هو خاتم الرسل والإيه والأنبياء صلى الله عليه وسلم. ده شغل المنافقين برضو. أيضا وجدوا عطش شديد جدا لدرجة إنهم كانوا يذبحوا الجمل ويعصروا الفرس. الفرس أعزكم الله اشربوا اللي فيه الروث، يبللوا عايز أي بلل، وبعد ما يعصرها خالص يضعها على بطنه يرطب بها جلده، ده هيموتوا، أعناقهم سيقطعها الظمأ. إلى أن قال الصديق يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ قال أتحب ذلك يا أبا بكر؟ قال نعم. فدعا، رفع النبي يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها تجاوزت العسكر. رواه البزار والطبراني والراوي عمر. هو قال رسول الله ادعي لنا، فرفع يديه ودع، ما نزلهمش الا والسماء ايه مطارد. عمر بص بعيد نظر بعد المعسكر ما لقاش فيه غمام ولا مطر ولا حاجه، كان دي جايه خصوص لمين؟ لاجدادك الصحابه. بعد فترة الماء نفذ مرة تانية، سفر طويل، ده النبي راح في رجب ورجع في رمضان، شفت بقى المدة؟ راح في رجب ورجع في رمضان، سفر طويل، نفذ الماء. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال لما كانت تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا، فقال لهم افعلوا. فجاء عمر وقال يا رسول الله إنهم إن فعلوا قل الظهر، لهم كانوا خارجين 30,000 بيتعاقبون على الجمل الواحد، 3 أو 4 بيبدلوا على الجمل، طب لما يدبحوا الجمال هيركبوا ايه؟ هنهلك، سيقل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل ازواجهم ثم ادعوا لهم بالبركة لعل الله ان يجعل فيها ذلك. قال ائتوني بفضل ازواجكم، فجعل الرجل يأتي بكف طمر، كسرة خبز، كف شعير، اللي فاضل، فجاءوا بطعام قليل جدا، فبسط له نطع فرشة من الجلد، ثم دعا عليه نبينا بالبركة، ثم قال لهم خذوا في أوعيتكم، خذوا في أوعيتكم، فملأوا الأوعية حتى ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملأوه. كل الأوعية ملت، كله ملا وعاء طعام، وفضلت منه فضلة، فقال النبي أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسوله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فتحجب عنه الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. لما انتهوا إلى تبوك لم يجدوا هناك كيدا ولا قتالا. فين الروم؟ 40,000 رومي وكم ألف من متنصرة العرب، راحوا فين؟ ولوا الدبر، فروا كالأرانب، لما سمعوا بمقدم جيش يقوده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش النبي قال فضلت على من كان قبلي من الأنبياء بست وذكر منها ونصرت بالرعب مسيرة شهر. الله، ده خارج في الحر والعسرة والشدة وماشي مسافة 700 كيلو، يبقى قائد حازم ان جيشه كله يتحمل معه هذا ويسمع لأمره وينصاع لإشارته، حازم لبيب وجندي مطيع. وهم شافوا الويل في مؤتة، وفي مؤتة كانوا كام؟ 200,000. ايه الصحابة كانوا كام؟ 3,000. دلوقتي بقوا كام؟ 30,000. فولوا الدبر وتحصنوا بحصونهم. ثم جاء يوحنا حاكم أيلة فصالح النبي على الجزية، وآتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه أيضا الجزية، وكتب النبي لهم بذلك كتابا. ثم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر دومة الجندل، صلى على الرسول. نعم، وهو أكيدر ابن عبد الملك، رجل من كندة، ملك من ملوك كندة، وكان نصرانيا. قال له النبي يا خالد إنك ستجده يصيد البقر. شوف بس معجزة، روح له هات الآب يصطاد بقر. فخرج له خالد رضي الله عنه في حوالي 4,000 فارس. عمنا بتاع أكيدر ده الملك كان على سطح داره مع زوجته في حصنه، وإذا ببقرة وحشية تأتي وتحك قرونها في باب القصر، بقرة وحشية من اللي هي سارحة ملاش صح، جاية بتحك قرنها فين؟ في باب القصر. طلع في بقر في الحجاز، يا عم ده على أطراف الشام يا حج، والشام فيها غابات. فجاءت حك بقرنها كده في باب القصر. فقالت له زوجته هل رأيت مثل هذا قط؟ قال لا والله. قالت فمن يترك هذه؟ قال لا أحد. ده البقر دول تعالى صدني لو انت راجل. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان، فخرجوا يطاردون البقرة، فاستقبلهم من؟ خالد بن الوليد، فجندلهم. أتى الحسان وأسر بأكيد الرفندي ده، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ولا شك آية من آيات الله عز وجل. أي نعم. ثم صالحوا على دفع الجزية بعد ذلك، فتركه النبي وخلى سبيله، وخلى سبيل الأسرى. أي نعم. النبي في أثناء طريق عودته مر بالجيش بالحجر. ما هي الحجر؟ منازل ثمود. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ بس ذي حجر دي يا حبيبي يعني ذي عقل، حجر دي يعني عقل صوت الفجر، لأن العقل يحجرك عن فعل الحرام وتسمى عقل لأنه بيعقلك يكتفك عن فعل الباطل او الفعل اللي هيجلب عليك مفاسد. على اي حال، في سورة الفجر ربنا ذكر ثمود وذكر فرعون وذكر عاد، الحجر
منازل ثمود فوق لها منازل صالح. صالح كان في ثمود، موجودة في السعودية النهاردة في شمال السعودية منازل ثمود، فلا كده جبال منحوتة بيوت زي ما القرآن قال ينحتون من الجبال ايه فعلا. انتشر الكلام ده النهاردة، موجود على الاسطوانات وعلى الانترنت، واللي راح السعودية شاف يعني متصورة جبل منحوت بيت سبحان الملك قوة. المهم مر النبي بالحجر وهي منازل ثمود فقال لأصحابه لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه يعني غطى وشه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. في روايات تثبت أن الصحابة كانوا قد أخذوا من ماء ثمود وعجنوا عجينا فأمرهم النبي أن يطرحوه للإبل يعلفوا به الإبل ما يكلوش منه ما يكلوش. ومر متباكيا أو باكيا من ديار ثمود. ثم لما قفل راجعا إلى المدينة وأشرفوا على المدينة قال لأصحابه هذه طابة، هذه طابة، طابة آخرته مربوطة غير طابة بتاعتنا لآخرها ألف، هذه طابة. المدينة لها أسماء، أنا كنت عامل محاضرتين، محاضرة اسمها انتبه إنك في مكة وأخرى اسمها انتبه إنك في المدينة، كنت عن فضائل المدينة وحرمها الأساسي منين لفين كل ما يتعلق بمكة والمدينة ولله الحمد والمنة. وأسماءها اسمها المدينة، وكان اسمها قبل الهجرة إيه؟ يثرب، واسمها طيبة، واسمها طابة. قال هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. وقال لأصحابه إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. ولما وصل إلى المدينة ركع ركعتين في المسجد وبعث بين يديه قبل أن يصل، عندما تناهى إليه أن المنافقين بنوا مسجدا ضرارا بعث فريقا من أصحابه قال اهدموه وحرقوا. جماعة المنافقين العاملين مسجد وقالوا للنبي صل فيه، قال عندما أرجع. عاملينه ليه؟ عشان يجدوا مكان يجتمعون فيه بصفة شكلها شرعي لا يلفت النظر، ولما النبي صلى لنا فيه يبقى احنا داخلين نصلي، فده ما كانت عمل اصلا للصد عن سبيل الله ولحرب الاسلام والمسلمين. النبي اول ما وصل بعت اللي طربقوا هدموا وامر بهدمه، وامر ان يركع ويسجد في المسجد الذي اسس من اول يوم على التقوى اللي هو ايه مسجده او مسجد قباء، ما هو اسس برضو على ايه على التقوى. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وصل إلى المدينة منتصر، استقبلوه كما قال ابن كثير والرواية عند البخاري وعند غيره، استقبله الأطفال وكما قال ابن القيم في زاد المعاد. فلما نزل بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء فدعا فريقا من أصحابه فهدموه، وخرج الناس والصبيان والولائد العيال الصغيرة يقولن له طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. قال ابن القيم وبعض الرواة يتوهم في هذا ويقول أن هذا عندما أتى مهاجرا، وهذا وهم ظاهر لأن ثنيات الوداع من ناحية الشام، فمن جاء من مكة للمدينة لا يمر عليها أصلا، إنما من جاء من الشام إلى المدينة يمر عليها. فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. هذا في زاد المعاد، والحديث رواه البخاري في المغازي. يبقى طلع البدر علينا لما جه مهاجر غير صحيح. ده الكلام ده حصل امتى؟ اثناء رجوعه من تبوك الى المدينة، تبوك بالشام الى ايه؟ المدينة. جلس في المسجد بعدما ركع ركعتين، وجاء الناس يهنئونه، وجاء اهل النفاق يجرون الخزي والعار. العار، يا رسول الله هنيئا لك بالنصر، لولا عذري يا رسول الله لكنت معك، ادعو الله لي واستغفر لي. فيدعو له ويستغفر له. كل منافق تاني، انا كنت هخرج بس انت عارف انا بتفتن بالنساء، ما انا قلت لك ادعو الله لي واستغفر لي. ادعي له ويستغفر له. إلا ثلاثة، كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة ابن الربيع، كان لهم شأن. وأي شأن؟ الثلاثة صدقوا، صدقوا، فلم يدعوا لهم ولم يستغفر. الله، بقى الكذاب اللي انت عارفه كذاب تدعي له؟ كان عارف المنافقين بالاسم وعارف انهم كذابين، بدليل ان لما كعب قال له عذره قال اما هذا فقد صدق، يبقى اللي قبله كذابين. طب ده اولى بالاستغفار، جاي يعني نادم وصادق وقال له انا ما كانش عندي عذر، ما دعلوش ولا استغفر له، بل هجره 50 ليلة علموا الأدب، حتى السلام ما يسلمش عليه هو وكل اللي في المدينة. حتى لو كعب قال السلام عليكم يا رسول الله، كعب يقول كنت ألقي عليه السلام فأقول هل حرك شفتيه؟ رد ولا ما رد؟ ما ردش، ما ردش. طب ازاي يدعي للمنافق ويستغفر له والصادق لا يدعي له ولا يستغفر؟ ده سؤال محتاج إجابة، هجاوب عليه الدرس الجاي إن شاء الله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا الحد هنا عايزين ناخد عدة دروس. صلى على الرسول. الدرس الأول أهمية الجهاد بالمال. سيدنا عثمان دفع أبو بكر، عمر، حتى الفقراء اللي مش قادرين كان يجيب كف طمر، والمنافقون يستهزئون به ويلمزون المتطوعين في الايه؟ في الصدقات. الكل تصدق على قدر الطاقة. الفقهاء قرروا ان الدولة الإسلامية لو احتاجت الى تجهيز الجيش وعجزت الدولة على عن تجهيز الجيش وفرضت على الأمة ضريبة بخلاف الزكاة فيجب علينا الطاعة. ضريبة الدفاع، محتاجين نجهز الجيش ونحارب العدو وموارد الدولة مش قادرة، هل يحق للدولة أن تفرض ضريبة هنا؟ الجواب نعم، بقدر الحاجة. إذا عجزت مواردها عن تجهيز الجيش، أي نعم، يبقى نقول سمعنا وإيه؟ وأطعنا. مش قطز لما أراد أن يحارب التتار قال افرضوا ضريبة على الناس، قال العز بن عبد السلام لن يكون إلا بعد أن نستنفز ما في خزائن المماليك من أموال، بلغني أن في خزائنكم كذا وكذا من الذهب، وأن زوجة الواحد منكم تلبس النعل المرصع بالذهب. ما تبيع اللي عندك الأول. فسمع قطز وأطاع، ولذلك نصره الله. فاللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين يا رب، اللهم أمين. لكن ده يجوز تفعله الدولة حقها في هذه الحالة، ونسمع ونطيع إن شاء الله. اثنين، قول النبي في شأن عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك، منقبة عظيمة جدا لسيدنا عثمان، تقطع لسان الأفاكين المجرمين الذين يخوضون مع الأسف إلى الآن في عثمان بن عفان. الشيعة بيسبوا سيدنا عثمان ده معروف، لكن تجد واحد محسوب على أهل السنة يكتب مقال في جريدة يطعن في سيدنا عثمان، ولك كان يوالي أقاربه، كانت سياسته عوجاء. سبحان الله، كلب عاوي يطعن في عثمان، ياخذ الكلمة دي تخرسك تقطع لسانك. ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك، حتى لو صدرت منه هنات لأنه بشر، ما ضره ما فعل بعد ذلك، رضي الله عنه، نحبه ونتقرب إلى الله بحب حبه، ونبغض وندعو على من بغضه وكرهه وسبه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في كلمة مهمة جدا بعض التعبانين في عقولهم من بتوع الفتة بيزودوا جملة في حديث أبي بكر اللي هو أصلا ضعفه البعض. لما الصديق جاء بكل ماله، النبي قال له إيه؟ ما هذا يا أبا بكر؟ قال له إيه؟ مالي كله يا رسول الله. قال وما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. كده الحديث خلص وفيه ضعف. قال لك لا، ده لسه ليه بقية. بقية فين دي بقى؟ في صحيح البخاري ولا مسلم ولا مسند أحمد ولا سنن الترمذي ولا في بقية؟ وخلاص فين، ما تدورش. طب ايه البقية؟ قالوا لما قال النبي للصديق السؤال ورد الصديق بالجواب، قال النبي يا أبا بكر إن الله أرسل جبريل إليك يقول لك يا أبا بكر إن الله راض عنك فهل أنت راض عن الله؟ مع الأسف بعض الخطباء المشاهير قالوا الكلام ده زمان، ونحن نعذرهم ونحبهم، ولو بلغهم العلم لقالوا بخلاف ذلك، لكن الحق أحق أن يتبع. وربنا بعد جبريل يقول لك ربنا راضي عليك، أنت راضي عن ربنا؟ قالوا فاستفزه الوجد والسرور، فقام من الفرح يرقص أمام النبي ويقول كيف لا أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه. كلام ده باطل، ما حصلش. الأذن. الجماعة بتوع الموالد يزيدون هذه الإضافة، قام أبو بكر من شدة الوجد والفرح راقصا بين يدي النبي يقول كيف لا أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه. قولك وده دليل على ان الواحد يترنح ويتطوح فيما يسمى بالذكر في الموالد. فكل هذا باطل. ابن القيم بيقول قصيدة جميلة، تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه لاهي، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادي متى علمنا عبادة بملاهي، ألا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستمع. متى علم الناس في ديننا أن الرقص سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع؟ كذلك البهائم إذا أشبعت رقصها ريها والشبع. سبحان الله العظيم، يقعد يتطوح مع حمحمات وهمهمات تتصاعد من الحلوق. الله، ايه دي حمحمات وهمهمات؟ ما ليحزق مش كده؟ ايه ده؟ سبحان الله العظيم. وبعدين يسورق ويريل ولك اخذه الوجد الالهي، جذبة من جذبات الحق تعدل عبادة الثقلين. مش واحد راح لابن سيرين قال له عندنا واحد لما بيسمع القرآن بيسورق، قال له بسم الله يقع يغمى عليه، قل هو الله قبل ما تكمل احد يسورق، راجل يعني بتأثر قوي. طب يعني تبكي جلدك يقشعر، تخاف يغشى عليك مرة ماشي، مش كل مرة نص آية على طول، لا، النبي ما كانش بيحصل له كده. قال ابن سيرين اجعلوه على أعلى سطح دار من دوركم، شوفوا أعلى بيت فين، حطوه على حافة السطح بتاعه، واقرأوا عليه كل القرآن وانظروا أيغشى عليه أم لا. هيسورة يبقى هيروح هيقع يموت، يبقى ده شغل بكش، شغل بكش. كيف يكون هذا ذكر لله تعالى كالذي أمر الله به وهذا لم يفعله الرسول أبدا ولم تفعله الصحابة أبدا ولا شرعه الله تعالى في كتابه ولا في سنة رسوله؟ سبحان الله العظيم. لا، أنا عايز بس أقرأ عليكم كلام العز بن عبد السلام. يقول لك الرجل ده ما لا مش أنا، إنساني أنا عدم سلطان العلماء. العز بن عبد السلام بيقول ايه بقى؟ والكلام في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، يقول: وأما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة تشبه رعونة الإناث، لا يفعلها إلا راع يعني أرعن أو متصنع كذاب. كيف يتأتى الرقص المتزن بأوزان الغناء ممن طاش لبه وذهب قلبه؟ وقد قال النبي: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولم يكن واحد من هؤلاء يفعل هذه الأشياء. شوف كلام سلطان العلماء. ابن حجر اللي هو الحافظ ابن حجر العلامة صاحب فتح الباري يقول ايه في كتابه، حتى الكتاب اسمه ايه؟ كف الرعاع. يقول نفس كلام العز، ولقدر شوية رعاع. وكذا قال ابن عابدين في حاشيته المشهورة المعتمدة عند الأحناف. سبحان الله العظيم. والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن في تفسيره الكلام صفعات إعلام على الوجوه في تفسير قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. صدغ الجماعة بتوع الله حي وها ها بتوع الموالد دول صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى دي زيادة مكذوبة ما حصلتش. ودرس آخر من غزوة تبوك، الدرس الثالث بيبين لنا خطورة النفاق وخطورة المنافقين. أعظم الناس خطرا على الإسلام من؟ الكفار ولا المنافقين؟ المنافقين. ليه؟ لأن المنافق يحارب الإسلام باسمه ويكيد له بسلاحه، وبيلبس لك ثياب الضأن، يلبسون مسوك الضأن على قلوب الذئاب الضواري، يلقاك بوجه أبي بكر وبقلب أبي لهب، زي ما ربنا قال عنهم يا أخي لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أهل فساد وإفساد. ولذلك أشد الناس عذابا في الآخرة من؟ ثلاثة، فرعون وآله، النار يعرضون عليها غدوا وعشي، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، ها أشد العذاب. الصنف الثاني أصحاب المائدة، إن سيدنا عيسى توعدهم بعذاب لم يعذبه ربنا لأحد من العالمين إن تولوا وأدبروا، وارجع لأواخر المائدة. الصنف الثالث المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والنار دركات يعني لتحت، والجنة إيه؟ درجات يعني إيه؟ لفوق. دول بقى لو صح التعبير في بدروم جهنم تحت خالص، والجهنم كل ما تطلع لفوق العذاب ايه؟ يخف، وكل ما تنزل لتحت العذاب ايه؟ يشتد. الجنة كل ما تطلع لفوق النعيم ايه؟ يزداد والدرجة تزيد. ولذلك الفردوس الاعلى اللي هي اعلى درجة دي فين؟ اعظم مكان في الجنة ايه؟ الفردوس. فين؟ اعلى الجنة، اعلى الجنة. فاللهم ارزقنا الفردوس الاعلى يا رب. تقول الفردوس الاعلى، طب قول ان مقعد صدق، انت مالك انت تديني من جيبك يا اخي، انا بسأل ربنا واعظم المسألة، وربي غني وكريم. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى، الفردوس الاعلى يا رب، اللهم امين. الدرس الرابع في هذه الغزوة دليل على جواز اخذ الجزية من اهل الكتاب. النبي ما كانش ياخذ جزية من الملاحدة خالص، ولا من عباد الأصنام أبدا، دول بقى السيف أو الإسلام، إنها من أهل الكتاب ممكن. والجزية اللي عليهم تساوي تقريبا، مش تساوي، تشبه زكاة المال على المسلمين. إحنا بناخد من المسلمين زكاة من الأغنياء وننفقها على فقراء المسلمين، طب وهم؟ نأخذ منهم مقابل الدفاع عنهم ضريبة الدفاع، ونردها عليهم. هو سيدنا عمر لما وجد يهوديا يتسول أعطاه من صدقات المسلمين، مش كده ولا ايه؟ اي نعم. وهي اقول لك ايه، اقل من الجزية، اقل من الزكاة. يعني بعض العلماء ذكر ان هي كانت على الغني قوي 48 درهم في السنة، درهم مش دينار في السنة، وعلى متوسط الحال نصف المبلغ، وعلى المعدوم ما يدفعش حاجة. فرد واحد من اهل الكتاب مش لاقي ياكل يدفع، احنا نأكله، خد بالك. طب انا معايا 100,000 جنيه مسلم، ومعايا 100,000، اطلع عليهم زكاة كام؟ 2500 جنيه كل سنة. ثاني 50 درهم، 100 درهم، معايا 1,000,000 جنيه، هدفع كم زكاة كل سنة؟ 25,000. يبقى زكاة المال قيمتها أكبر بكتير جدا من إيه؟ من الجزية. أصل البعض بيقول لك ان الجزية دي هي السبب اللي ارغم الناس على الدخول في الاسلام. مين قال؟ ما هو لما بيدخل الاسلام بيدفع زكاة مال لو كان غني. طب مش غني خلاص؟ قال والله العظيم ما انا داخل لامي بيت وجي اسأل الشيخ، اقول له ايه؟ غلط. ادخل البيت الخير انك توقع يمينك. طب واعمل ايه؟ اكل 10 مساكين دفعوا، اكس 10 مساكين، صوم 3 ايام لو انت من حدايا القبة مش لاقي تاكل. اقول لك ايه بقى؟ اللهم اغنينا يا رب. ها؟ قلت لمراتي انت علي كظهر امي، كفارة. جمعت مراتي في نهار رمضان، كفارة. يعني المسلم بيدفع زكاة فطر وزكاة مال وصدقات وكفارات، يوه ده اكتر بكتير قوي من الجزم. يبقى هو هرب من نفقة قليلة عشان يغرم الجلد والسقط. طبعا ما بيغرمش، لان ربنا وعدنا بالخلف وبالثواب، مش كده؟ صلوا على الرسول. فهذا كلام باطل، ادعاء باطل، ادعاء تافه، يعني مش محتاج رد على اي حد. طب ليه النبي ياخذ الجزية من اهل الكتاب ويعصم دماءهم وما ياخذهاش من عباد الاصنام؟ لان بيننا وبين اهل الكتاب قواسم مشتركة. واحد يهودي واحد نصراني بيقول في جنة وفي نار، زينا بنقول في جنة وفي نار. صحيح المعتقد مختلف، لكن بقول في جنة وفي نار وفي آخرة وفي ملائكة وفي جن، ويؤمن بأنبياء كثيرة نشاركه في الإيمان بها، مش كده؟ في قواسم مشتركة ممكن نتفاهم، ممكن مجتمع يسعنا، ينفع نعيش مع بعض. إنما الملحد ملوش ملة، ده فين القاسم المشترك بيني وبينه؟ ولذلك أقرب الناس إلينا أهل الكتاب، وأقرب أهل الكتاب إلينا النصارى بنص القرآن. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرق بين الموالاة والمعاملة. صلى على الرسول ثاني، صلى الله عليه وسلم. طيب ده درس رابع. الدرس الخامس، لما مر النبي بديار ثمود، المكان اللي ربنا أهلك فيه قوم صالح، قال للصحابة ايه؟ تباكوا وحث الخطى وتقنع، غطى وشه وسرع. الدرس هنا ايه؟ الدرس هنا إذا مررت أخي في الله على ديار الأمم الخالية التي أهلكها الله بكفرها وعذبها، اعتبر بحالهم وتأمل في مآلهم، وسل ربك العفو والعافية والرحمة لك ولسائر المسلمين، ولا تمكث في هذه الأماكن. مر سريع، مر مرور سريع، لأنها منازل شهدت لعنات الله وعذاب الله وسخط الله تعالى. يبقى انظر إلى آثار القوم الظالمين بعين الاعتبار لا بعين الانبهار. ها؟ توقف كده قدام الأهرام، ما هو ربنا أقسم، ربنا ذكر الأهرام في القرآن، قال وفرعون ذي الأوتاد. عشرات من المفسرين قالوا الأوتاد يعني الأهرامات، وعموما المعابد بتاعتنا تلاقي سموها ايه، المسلة وتد، حاجة يعني مذهلة فعلا، لدرجة ان البعض قال ده كانوا بيسخروا الجن، حاجة مذهلة فعلا. عملوا الهرم ده ازاي؟ ده لحد النهاردة ما نعرفش نعمله، ولا في مونة ولا بتاع ولا المقاولين العرب ولا بتاع، ده مش عارف، ده حاجة وضغط أشياء يعني مذهلة فعلا. نشهد لهم بالبراعة في هذا. المعابد اللي عاملينها دي حاجة خرافة، وتلاقي الألوان زي ما هي، الألوان مولين بيها بقالها 6-7 آلاف سنة زي ما هي، ده الجلابية بتاعتك جايبها الصيف اللي فات بهتت. فهم في ده فعلا يعني سبقوا صح. بس انا ببص كده اقول سبحان الله، الناس دي راحت فين؟ وفرعون ده اللي كان بيفعل ويفعل، وكتير من العلماء قال هو رمسيس، فرعون موسى رمسيس، راح فين؟ عملنا مشكلة في الميدان اهو بيصلحوا فيه. ها؟ فتبص كده بعين ايه؟ الاعتبار، مش بعين الانبهار، تقول يا شوف الحجر قد ايه، يا ده انا فرعون ابن فرعون. فرعون مين؟ الله يخرب بيت الشياطين، انت مسلم حفيد الصحابة. فبص بعين الاعتبار مش بعين الانبهار، صلوا على الرسول. وان كان ما فعله مبهر، مبهر فعلا، بس اعتبر الاعتبار هنا اولى. اي نعم، هذا درس لا يفوت كذلك. طيب سيدنا النبي بقى ليه قبل العذر من المنافقين ودعا لهم ولم يقبل من الثلاثة الصادقين المخلفين؟ ده السؤال ده اللي هنجاوب عليه امتى؟ الدرس الجاي بقى، لقائنا كله في قصة توبة كعب بن مالك مع صاحبيه. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا.